بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ درسنا في فصل في زاد المعاد وهو أسباب شرح الصدور، يعني ما هي الأمور والأسباب التي ينشرح بها صدر المؤمن ويتسع ويكون منشرحا لأمر الله، قبل ذلك أنبه على أمر وهو ما يتعلق بالصوم في هذه الأيام، فإن السنة صوم أكثر شعبان كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تخصيص اليوم الخامس عشر فقط كما يفعله بعض الناس، ولا تخصيص ليلتها بقيام كما يفعله بعض الناس لضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وإنما السنة أن يصوم المؤمن أكثر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، ولم يتم شهرا صوما إلا رمضان. هذا هو كل ما ورد في شعبان من فضل، وهو سنة صوم أكثره. وأما شهر رجب فلم يرد فيه حديث صحيح، وكل الأحاديث الواردة في ما يدعيه بعض الناس لا يصح منها شيء في رجب. بالنسبة لرجب لم يثبت في فضله شيء، اللهم إلا أنه أحد الأشهر الحرم. أما تخصيصه بعبادة بصوم أو بصلاة أو إحدى جمعه بعمل معين، فإن هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نجتهد في صومه، في صوم أكثره، أكثر شعبان كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نقرأ الليلة وفجر الغد، يعني فقط في هذين الفصلين، الليلة وفجر الغد نقرأ إن شاء الله تعالى هذا الفصل المبارك من كتاب زاد المعاد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. تفضل.
قال شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية زاد المعاد في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
يريد الله به خيرا.
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، ومنها النور الذي يقف.
هذا الفصل فصل النفيس، بين فيه ابن القيم رحمه الله أسباب انشراح الصدر عند المؤمن، لأن الصدر يضيق ويتسع بحسب حال صاحبه، وبحسب قوة إيمانه وتوحيده، وبحسب حاله. وأول أسباب انشراح الصدر قوة توحيد الله تبارك وتعالى. فكلما قوي توحيد العبد انشرح صدره واتسع وقبل أمر الله وصار سمحا لينا راضيا بما قسم الله له متقربا إلى الله محبا لعبادته وكارها لمعصيته، فيشرح صدره الله صدره للإيمان بقدر ما عنده من توحيد، كما سمعنا الآية الكريمة: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره فهو على نور
من ربه.
فالتوحيد يشرح الصدر، فإذا قوي التوحيد انشرح الصدر أكثر، وبقدر ما يضعف التوحيد بقدر ما يضيق الصدر، كما أن ظلمة الشرك تضيق الصدر فإن التوحيد يوسعه ويفتحه ويقربه إلى الله ويرغبه في الخير ويجعله مقبلا على الطاعة معرضا عن المعصية. وبقدر ما يضعف توحيده يضيق صدره ويضيق شيئا فشيئا حتى ينغلق عند انتهاء التوحيد وانسلاخ العبد منه. فعلى المؤمن أن يجتهد في تقوية توحيده بالبعد عن أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بأن يقبل على الله يعلق به خوفه ورجاءه ومحبته، وأن يعلق أمره بالله ويوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ويبتعد عن الشرك وكل سبب يؤدي إليه. فإذا تم ذلك حصل له سعة الصدر التامة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولم يضق ذرعا بأمر الله، بينما الكافر أو الفاسق يضيق صدره بالطاعة ويتسع صدره للمعصية والعياذ بالله تعالى. نعم.
ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من القلب فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وروى الطبراني في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلد والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور،
بحسب نصيبه
من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه.
نعم.
ومنه العلم.
طيب، مما يشرح الصدر ومن الأسباب التي تشرح صدر العبد المؤمن أنه يعني إذا قذف الله في قلبه النور، نور الإيمان، بأن كان الإيمان محببا إليه وكان هو ربيعه وكان فيه راحته وفيه سعادته وفيه طمأنينته وفيه سكينته وفيه قرة عينه، فإذا قرت عينه بنور الإيمان انفسح صدره واتسع لأمر الله سبحانه وتعالى. وعلامة ذلك يا عبد الله أنه يحب الطاعة ويكره ماذا؟ المعصية. هذا علامة رسوخ نور الإيمان في قلبه، أنه يحب طاعة الله، يحب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأنه، شأن العبد المؤمن أنه يحب الطاعة ويكره المعصية. ولذلك من أفضل ما يؤتى العبد أن يحبب الله إليه الإيمان. قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والعصيان أولئك هم من؟ الصادقون، أولئك هم الصادقون. ولذلك يمكن أن يقتبس المؤمن دعاء من هذه الآية: اللهم حبب الإيمان إلينا وزينه إيش؟ في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أولئك هم الراشدون وليس الصادقون، صادقين. أولئك هم الراشدون أي الذين أرشدهم الله ووفقهم لطاعته وأبعدهم عن ماذا؟ عن معصيته، وأبعدهم عن معصيته بتحبيب الإيمان إليهم وتزيينه في قلوبهم وتكريه الكفر والعصيان والفسوق إلى قلوبهم. هؤلاء هم الراشدون، هؤلاء هم الذين قذف الله في قلوبهم نور الإيمان، فأصبحوا ينظرون ويسمعون ويمشون ويخطون ويتحركون ويتقدمون ويتأخرون بماذا؟ بنور من الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان نور والوحي نور، جعله الله نورا لعباده. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا هو السبب الثاني، نور الإيمان إذا أضاء قلب المؤمن أحب طاعة الله وكره معصيته وتحرك وفق مراضيه سبحانه وتعالى. وهذا هو المؤمن الحق الذي يستحق إطلاق وصف الإيمان الكامل بالله تبارك وتعالى. نعم.
ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا.
الأمر الثالث والسبب الثالث العلم، وهو ملاك ذلك كله، لأن التوحيد لا يمكن أن يفهم إلا عن طريق ماذا؟ العلم. ولأن نور الإيمان لا يتم إلا بماذا؟ بالعلم، لأن العلم في حد ذاته نور يضيء الله تبارك وتعالى به الطريق للمؤمن. فمن تعلم، قال الله وقال رسوله، ووحد الله تبارك وتعالى وفق ذلك، وأنار الإيمان قلبه، انفسح صدره واتسع لكل خير، وصار قابلا لكل خير، وصار ماشيا مع كل خير، وصار مؤيدا لكل خير، وصار مفعما بالإيمان الصادق. لأن العلم يا عبد الله يفرق به العبد بين التوحيد والشرك، وبين الهدى والضلال، وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج، وبين السنة وماذا؟ والبدعة، وبين الهدى والضلال، وبين الحلال والحرام. العلم نور يضيء للمسلم طريقه حتى تتضح معالمه، فيسير بنور من الله وبهدي من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الجهل الذي هو ظلمات بعضها فوق بعض، لأن الجاهل إمعة يجري خلف كل ناعق ويصدق كل داع ويهرف بما لا يعرف، وربما وقع في الشرك يظنه توحيدا، وفي الضلالة يظنها هدى، وفي النور في الظلام يظنه نورا، وفي البدعة يظنها سنة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذن العلم نور يبدد الظلام يا عبد الله، شأنه شأن النور والظلمة الحقيقيين. فكما أن العبد يستطيع أن يمشي بالنور ويعرف الطريق وينظر ويرى كل ما أمامه من الأمور، من مرتفعات، من أذى، من منخفضات، من شوك، من خطر، من هذا، إذا كان معه نور. وإذا كان في الظلمة فإنه يتخبط خبط عشواء، فربما وقع في حفرة أدت إلى إنهاء حياته. وهكذا شأن العلم وإيش والجهل، هكذا شأن العلم والجهل، فإن العلم نور والجهل ظلام، العلم نور والجهل ظلام، فعليك بالنور وابتعد عن الظلام، فإن الظلام ظلمات وإن الجهل ظلمات. إن الجاهل تجده يمشي مع أهل الشرك، يمشي مع أهل البدع، يمشي مع الخرافيين، يمشي مع المطبلين الذين حولوا عبادتهم إلى طبول وزمور، وقد أنشئت لهم وللأسف الآن بعض القنوات الفضائية تقرر أن الطبل والزمر والرقص هو دين الله الحق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مثل ما يسمى بقناة طيور الجنة، وهي طيور إبليس، طيور إبليس هذه القناة، لأنها تدعو إلى الخنا وتعلم الأطفال الغنى وتعلمهم الجرأة على الله، وكذلك قناة الرسالة وفيها كل شيء إلا الرسالة، والقائمون عليها من شذاذ الآفاق الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون بما لا يعملون ويدعون العلم ويستقطبون بعض المخرفين والمبتدعة ودعاة الشرك للظهور في هذه القنوات الفاسدة المفسدة، وهي والله أشد فسادا من قنوات الشهوات. نعم، إنها لا تقل فسادا عن قناة الانحلال والدعارة والمجون، لأن تلك تدعو إلى الشبهات، والقنوات الأخرى تدعو إلى ماذا؟ إلى الشهوات. فاحذر من الفئتين، فإنهما شر ما غزي به العالم الإسلامي في هذه الأيام، قنوات الشهوات، قنوات دعوة الحرية، قنوات دعوة التقدم والحضارة، قنوات دعوة دعوة الرقي، دعوة التقدم، دعوة الحضارة، دعوة العولمة، دعوة الانفتاح على الناس، وهي تعلم الناس الخنا وتعلمهم أسباب الوقوع في الإيش؟ في الفاحشة. هذا إن سلمت من عرض الفاحشة علنا والعياذ بالله. والقنوات الأخرى هذه كلها ظلام، والقنوات الأخرى قنوات الشبهات التي حولت دين الله إلى غناء وتمثيليات وأناشيد ورقص. وكلا الفئتين من شر، بل هم شر ما يهدد المسلمين، والله شر من الأعداء. الأعداء المعلنين لا يجهل أحد ماذا شرهم، كل واحد يعرف أن اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم، كل مسلم يعرف أنهم ماذا أعداء وطواغيت، ولكن هذه يبث بعضها باسم الدين، يبث بعضها باسم الحرية والحضارة، يبث بعضها باسم باسم التقدم، تقدم إلى جهنم، يبث بعضها باسم ماذا؟ باسم تحرير المرأة وباسم حقوق الإنسان وباسم حقوق المرأة، كما تبث الفئة الأخرى الدين بزعمهم دينهم الخاص بهم وهو ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق الغنى والرقص والتمثيليات والأناشيد. وكلا الفئتين شر مستطير، فاتقوا الله وطهروا بيوتكم من هاتين الفئتين، قنوات الشهوات والخبائث وقنوات الشبهات والخزعبلات والخرافات التي تمسخ الدين، وهي أخطر لأنها تتحدث باسم الدين، وهنا مكمن الخطر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاحذر يا عبد الله، احذر من هاتين الفئتين وأقبل على العلم، فإنه نور يبدد أمامك الظلام. ثم احذروا إخواني من أولئك المأجورين من قبل أصحاب العلمنة الذين يكتبون ضد مشايخنا الأفاضل في بعض الصحف، في بعض الصحف المريضة. انتبهوا إلى ما قد يكتبه أدعياء الحضارة وأدعياء التقدم الذين يعترضون على فتاوى أئمة العلم والهدى وأئمة التقى والورع، أولئك الذين يقومون بحملات على بعض المشايخ، على بعض هيئة كبار العلماء، انتبهوا، والله لا يعاديهم إلا مريض قلبه، إلا من مرض قلبه. وإني أخوفهم وأذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه جل وعلا، حيث قال: من عادى لي وليا فقد إيش؟ فقد آذنته بالحرب، والعياذ بالله. وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. فالذي يحارب العلماء الربانيين إنما يحارب الله، ومن حارب الله خسر دنياه وأخرى، خسر دنياه وأخرى. ماذا ينقم هؤلاء الموتورون؟ ماذا ينقم هؤلاء المرضى؟ ماذا ينقم هؤلاء الخبثاء على شيخنا الشيخ صالح الفوزان أو غيره من علمائنا الأفاضل؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فاتقوا الله وإياكم أن تصغوا لهذه الأبواق المأجورة الآثمة المريضة. فالعلم نور يضيء لك الطريق يا عبد الله، فعليك بالعلم، فإنه يورث الخير، إنه إرث محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بهذا الإرث العظيم الذي يصحح لك علمك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، تفضل.
ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به. وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، وفي رؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعليق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما
فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا. فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤه ودواء بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الآلام والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب
طيب هذه السبب الرابع الإنابة إلى الله ومحبته، محبة عظيمة تضمحل أمامها كل محبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم في بشارة علي: لأعطين الله الراية غدا رجلا ماذا؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فالمؤمن يحب الله جل وعلا من كل قلبه، ويقبل على الله تعالى بكل جوارحه، ونعيمه وسعادته ولذته في محبة الله. ودليل ذلك تقديم أمر الله على أمر من سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة العبد، والله تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال أهل العلم: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأن محبة أصحاب الأنداد محبة مشتركة بين الله وبين غيره، وإلا فهم يدعون محبة الله لكنها محبة خاسرة، لأنهم قد أشركوا مع الله إلها غيره. والمعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، لأن محبة الله خالصة ومحبة أولئك موزعة على أندادهم. فهكذا يكون المؤمن يحب الله أكثر من محبة نفسه ووالده ووالديه وأولاده والناس أجمعين. والدليل ذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فانتبه يا عبد الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا بد أن تقدم محبة الله على كل شيء. والمؤمن دائما يعيش بين ثلاثة أمور: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه يسميها أهل العلم أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. إن سقط واحد منها بطلت عبادتك، وإن طغى واحد منها على الآخر ضعفت عبادتك. فلا بد أن تخاف الله خوفا حقيقيا، وترجوه رجاء حقيقيا، وتحب محبة حقيقية. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ حلولي أو منحل. ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق ملحد. إذن لابد أن تكون مع بعضها الخوف وماذا والرجاء والمحبة. عض على ذلك بالنواجذ يا عبد الله. وبالمقابل فإن محبة غير الله والانحراف إلى غير الله والتعلق بغير الله يجعلك في سجن الدنيا وحطامها دائما وأنت في ضيق وحرج وبعد عن الله وفي نفس خبيثة تضيق عليك الأرض بما رحبت وتظلم أمامك الأمور فلا تبصر إلا بمنظار ضيق إلى هذه الحياة. بينما المؤمن الذي يحب الله ويسعد بمحبته ويتمنى لقاءه والشوق إلى لقائه تجده في سعادة دائمة حتى إنه يشعر كما أشار الشيخ ابن القيم رحمه الله أنه إن كانت الدنيا بمثل هذه السعادة في العبادة فذلك أعظم نعيم وبقدر ما تقوى تلك المحبة بقدر ما يسهم العبد ويسرع في عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة أعظم سبب لمحبة الله للعبد ومحبة العبد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلينا أن نجتهد في ذلك يا عبد الله. ومحبة الله لا تنال بالدعاوى ولا بالغناء ولا بالترنمات ولا بالصرع ولا بالرقص ولا بهز الرؤوس ولا بإقامة الحفلات والترنمات ولا في إقامة السهرات والمآتم ولا بإقامة التواشيح ولا بالصياح عبر الميكروفونات بالأناشيد والشعر بدعوى محبة الله، ولا بتحويل مساجدنا إلى أن تكون مصدرا للترنمات والغناء والابتهالات. هذه من أسباب محبة إبليس وليست من أسباب محبة الله، بل هذه كلها مما يمليها الشيطان على الناس، لأنه إذا عجز عن صرفهم بالشهوات لجأ إلى ماذا؟ إلى الشبهات، وقال هذا الغناء يرقق القلب، وهذه القصائد ترقق القلب، وهذا السماع يرقق القلب، وهذا الطبل يرقق القلب، وهذا الاهتزاز والأذكار الشيطانية التي اخترعها غلاة المتصوفة ترقق القلب، وهكذا والعياذ بالله، حتى تصرفه عن طاعة الله الحقيقية. والله لقد سمعت يوما في بلد ما من بلاد المسلمين خارج هذه البلاد، سمعت طبلا ورقصا، أنا تصورت أن هذا مرقص، فسألت من معي، قلت هل هذا مرقص في وضح النهار بهذا الشكل؟ قال لا، هذا ذكر. قلت أي ذكر؟ قال ذكر لله. قلت بلى والله إنه ذكر. قلت بل والله إنه ذكر لإبليس. متى كان الغناء ذكرا لله؟ ومتى كان الطبل ذكرا لله؟ وما كانت الابتهالات والترنمات وهز الرؤوس والسكر والزار الذي يصيبهم من جراء ذلك، متى كان ذلك حبا لله؟ والله وتالله وبالله إنه من تلبيس إبليس، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. الشيطان سول لهم وأملالهم. هكذا غالبا في كثير من الأحيان يظهر لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. ومن علامات حب الله أنك تحب كل من يعبد الله على بصيرة، تحب أهل السنة، تحب من يتمسك بالسنة، تحب من يدعو إلى السنة. ومن علامات ضعف محبة الله كراهيتك لأهل الخير ولأهل التقى والصلاح ولمن يدعو إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى درس الغد إن شاء الله، حتى الأسئلة تؤجل إلى درس الغد ويكون في المكان الآخر في كرسي الشيخ أبو بكر حفظه الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، قبل أن نبدأ درسنا في فصل في زاد المعاد وهو أسباب شرح الصدور، يعني ما هي الأمور والأسباب التي ينشرح بها صدر المؤمن ويتسع ويكون منشرحا لأمر الله، قبل ذلك أنبه على أمر وهو ما يتعلق بالصوم في هذه الأيام. فإن السنة صوم أكثر شعبان كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح تخصيص اليوم الخامس عشر فقط كما يفعله بعض الناس، ولا تخصيص ليلتها بقيام كما يفعله بعض الناس لضعف الأحاديث الواردة في ذلك، وإنما السنة أن يصوم المؤمن أكثر شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصيام، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، ولم يتم شهرا صوما إلا رمضان. هذا هو كل ما ورد في شعبان من فضل، وهو سنة صوم أكثره. وأما شهر رجب فلم يرد فيه حديث صحيح، وكل الأحاديث الواردة في ما يدعيه بعض الناس لا يصح منها شيء في رجب. بالنسبة لرجب لم يثبت في فضله شيء، اللهم إلا أنه أحد الأشهر الحرم. أما تخصيصه بعبادة بصوم أو بصلاة أو إحدى جمعه بعمل معين، فإن هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نجتهد في صومه، في صوم أكثره، أكثر شعبان كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نقرأ الليلة وفجر الغد، يعني فقط في هذين الفصلين، الليلة وفجر الغد نقرأ إن شاء الله تعالى هذا الفصل المبارك من كتاب زاد المعاد لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. فضل الشيخ.
قال شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية: زاد المعاد في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فصل في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم.
فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح الصدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.
يريد الله به خيرا.
فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه، ومنها النور الذي يقف.
هذا الفصل فصل النفيس، بين فيه ابن القيم رحمه الله أسباب انشراح الصدر عند المؤمن، لأن الصدر يضيق ويتسع بحسب حال صاحبه وبحسب قوة إيمانه وتوحيده وبحسب حاله. وأول أسباب انشراح الصدر قوة توحيد الله تبارك وتعالى، فكلما قوي توحيد العبد انشرح صدره واتسع وقبل أمر الله وصار سمحا لينا راضيا بما قسم الله له، متقربا إلى الله، محبا لعبادته وكارها لمعصيته، فيشرح صدره الله صدره للإيمان بقدر ما عنده من توحيد، كما سمعنا الآية الكريمة: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره فهو على نور
من ربه.
فالتوحيد يشرح الصدر، فإذا قوي التوحيد انشرح الصدر أكثر، وبقدر ما يضعف التوحيد بقدر ما يضيق الصدر، كما أن ظلمة الشرك تضيق الصدر فإن التوحيد يوسعه ويفتحه ويقربه إلى الله ويرغبه في الخير ويجعله مقبلا على الطاعة معرضا عن المعصية. وبقدر ما يضعف توحيده يضيق صدره ويضيق شيئا فشيئا حتى ينغلق عند انتهاء التوحيد وانسلاخ العبد منه. فعلى المؤمن أن يجتهد في تقوية توحيده بالبعد عن أي تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بأن يقبل على الله يعلق به خوفه ورجاءه ومحبته، وأن يعلق أمره بالله ويوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ويبتعد عن الشرك وكل سبب يؤدي إليه. فإذا تم ذلك حصل له سعة الصدر التامة لأمر الله سبحانه وتعالى، ولم يضق ذرعا بأمر الله، بينما الكافر أو الفاسق يضيق صدره بالطاعة ويتسع صدره للمعصية والعياذ بالله تعالى. نعم.
ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. وروى الطبراني في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلد، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. فيصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور،
حسب نصيبه
من هذا النور. وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذه تشرح الصدر وهذه تضيقه.
تضيقه، نعم.
ومنه العلم.
طيب، مما يشرح الصدر ومن الأسباب التي تشرح صدر العبد المؤمن أنه يعني إذا قذف الله في قلبه النور، نور الإيمان، بأن كان الإيمان محببا إليه وكان هو ربيعه وكان فيه راحته وفيه سعادته وفيه طمأنينته وفيه سكينته وفيه قرة عينه، فإذا قرت عينه بنور الإيمان انفسح صدره واتسع لأمر الله سبحانه وتعالى. وعلامة ذلك يا عبد الله أنه يحب الطاعة ويكره ماذا؟ المعصية. هذا علامة رسوخ نور الإيمان في قلبه، أنه يحب طاعة الله، يحب أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكره مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأنه، شأن العبد المؤمن أنه يحب الطاعة ويكره المعصية. ولذلك من أفضل ما يؤتى العبد أن يحبب الله إليه الإيمان. قال الله جل وعلا في وصف المؤمنين: وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والعصيان أولئك هم من؟ الصادقون. أولئك هم الصادقون. ولذلك يمكن أن يقتبس المؤمن دعاء من هذه الآية: اللهم حبب الإيمان إلينا وزينه إيش؟ في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أولئك هم الراشدون وليس الصادقون. صادقين أولئك هم الراشدون، أي الذين أرشدهم الله ووفقهم لطاعته وأبعدهم عن ماذا؟ عن معصيته، وأبعدهم عن معصيته بتحبيب الإيمان إليهم وتزيينه في قلوبهم وتكريه الكفر والعصيان والفسوق إلى قلوبهم. هؤلاء هم الراشدون، هؤلاء هم الذين قذف الله في قلوبهم نور الإيمان فأصبحوا ينظرون ويسمعون ويمشون ويخطون ويتحركون ويتقدمون ويتأخرون بماذا؟ بنور من الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان نور والوحي نور، جعله الله نورا لعباده. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذا هو السبب الثاني، نور الإيمان إذا أضاء قلب المؤمن أحب طاعة الله وكره معصيته وتحرك وفق مراضيه سبحانه وتعالى. وهذا هو المؤمن الحق الذي يستحق إطلاق وصف الإيمان الكامل بالله تبارك وتعالى. نعم.
ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا.
الأمر الثالث والسبب الثالث العلم، وهو ملاك ذلك كله، لأن التوحيد لا يمكن أن يفهم إلا عن طريق ماذا؟ العلم. ولأن نور الإيمان لا يتم إلا بماذا؟ بالعلم، لأن العلم في حد ذاته نور يضيء الله تبارك وتعالى به الطريق للمؤمن. فمن تعلم قال الله وقال رسوله ووحد الله تبارك وتعالى وفق ذلك وأنار الإيمان قلبه انفسح صدره واتسع لكل خير وصار قابلا لكل خير وصار ماشيا مع كل خير وصار مؤيدا لكل خير وصار مفعما بالإيمان الصادق. لأن العلم يا عبد الله يفرق به العبد بين التوحيد والشرك وبين الهدى والضلال وبين الطريق المستقيم والطريق المعوج وبين السنة وماذا والبدعة وبين الهدى والضلال وبين الحلال والحرام. العلم نور يضيء للمسلم طريقة حتى تتضح معالمه فيسير بنور من الله وبهدي من الله سبحانه وتعالى بخلاف الجهل الذي هو ظلمات بعضها فوق بعض. لأن الجاهل إمعة يجري خلف كل ناعق ويصدق كل داع ويهرف بما لا يعرف وربما وقع في الشرك يظنه توحيدا وفي الضلالة يظنها هدى وفي النور في الظلام يظنه نورا وفي البدعة يظنها سنة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إذن العلم نور يبدد الظلام يا عبد الله، شأنه شأن النور والظلمة الحقيقيين. فكما أن العبد يستطيع أن يمشي بالنور ويعرف الطريق وينظر ويرى كل ما أمامه من الأمور من مرتفعات من أذى من منخفضات من شوك من خطر من هذا، إذا كان معه نور. وإذا كان في الظلمة فإنه يتخبط خبط عشواء فربما وقع في حفرة أدت إلى إنهاء حياته. وهكذا شأن العلم وإيش والجهل، هكذا شأن العلم والجهل، فإن العلم نور والجهل ظلام. العلم نور والجهل ظلام، فعليك بالنور وابتعد عن الظلام، فإن الظلام ظلمات وإن الجهل ظلمات. إن الجاهل تجده يمشي مع أهل الشرك، يمشي مع أهل البدع، يمشي مع الخرافيين، يمشي مع المطبلين الذين حولوا عبادتهم إلى طبول وزمور. وقد أنشئت لهم وللأسف الآن بعض القنوات الفضائية تقرر أن الطبل والزمر والرقص هو دين الله الحق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مثل ما يسمى بقناة طيور الجنة وهي طيور إبليس، طيور إبليس هذه القناة، لأنها تدعو إلى الخنا وتعلم الأطفال الغنى وتعلمهم الجرأة على الله. وكذلك قناة الرسالة وفيها كل شيء إلا الرسالة، والقائمون عليها من شذاذ الآفاق الذين يهرفون بما لا يعرفون ويقولون بما لا يعملون ويدعون العلم ويستقطبون بعض المخرفين والمبتدعة ودعاة الشرك للظهور في هذه القنوات الفاسدة المفسدة، وهي والله أشد فسادا من قنوات الشهوات. نعم، إنها لا تقل فسادا عن قناة الانحلال والدعارة والمجون، لأن تلك تدعو إلى الشبهات والقنوات الأخرى تدعو إلى ماذا؟ إلى الشهوات. فاحذر من الفئتين فإنهما شر ما غزي به العالم الإسلامي في هذه الأيام، قنوات الشهوات، قنوات دعوة الحرية، قنوات دعوة التقدم والحضارة، قنوات دعوة الرقي، دعوة التقدم، دعوة الحضارة، دعوة العولمة، دعوة الانفتاح على الناس، وهي تعلم الناس الخنا وتعلمهم أسباب الوقوع في الإيش؟ في الفاحشة. هذا إن سلمت من عرض الفاحشة علنا والعياذ بالله. والقنوات الأخرى هذه كلها ظلام، والقنوات الأخرى قنوات الشبهات التي حولت دين الله إلى غناء وتمثيليات وأناشيد ورقص. وكلا الفئتين من شر، بل هم شر ما يهدد المسلمين، والله شر من الأعداء. الأعداء المعلنين لا يجهل أحد ماذا شرهم، كل واحد يعرف أن اليهود والنصارى والمجوس والشيوعيين وغيرهم، كل مسلم يعرف أنهم ماذا أعداء وطواغيت، ولكن هذه يبث بعضها باسم الدين، يبث بعضها باسم الحرية والحضارة، يبث بعضها باسم التقدم، تقدم إلى جهنم، يبث بعضها باسم ماذا؟ باسم تحرير المرأة وباسم حقوق الإنسان وباسم حقوق المرأة، كما تبث الفئة الأخرى الدين بزعمهم، دينهم الخاص بهم وهو ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق الغنى والرقص والتمثيليات والأناشيد. وكلا الفئتين شر مستطير، فاتقوا الله وطهروا بيوتكم من هاتين الفئتين، قنوات الشهوات والخبائث وقنوات الشبهات والخزعبلات والخرافات التي تمسخ الدين، وهي أخطر لأنها تتحدث باسم الدين، وهنا مكمن الخطر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاحذر يا عبد الله، احذر من هاتين الفئتين، وأقبل على العلم، فإنه نور يبدد أمامك الظلام. ثم احذروا إخواني من أولئك المأجورين من قبل أصحاب العلمنة الذين يكتبون ضد مشايخنا الأفاضل في بعض الصحف، في بعض الصحف المريضة. انتبهوا إلى ما قد يكتبه أدعياء الحضارة وأدعياء التقدم الذين يعترضون على فتاوى أئمة العلم والهدى وأئمة التقى والورع، أولئك الذين يقومون بحملات على بعض المشايخ، على بعض هيئة كبار العلماء، انتبهوا، والله لا يعاديهم إلا مريض قلبه، إلا من مرض قلبه. وإني أخوفهم وأذكرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه جل وعلا، حيث قال: من عادى لي وليا فقد إيش؟ فقد آذنته بالحرب والعياذ بالله. وفي رواية: فقد بارزني بالمحاربة. فالذي يحارب العلماء الربانيين إنما يحارب الله، ومن حارب الله خسر دنياه وأخراه، خسر دنياه وأخراه. ماذا ينقم هؤلاء الموتورون؟ ماذا ينقم هؤلاء المرضى؟ ماذا ينقم هؤلاء الخبثاء على شيخنا الشيخ صالح الفوزان أو غيره من علمائنا الأفاضل؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فاتقوا الله وإياكم أن تصغوا لهذه الأبواق المأجورة الآثمة المريضة. فالعلم نور يضيء لك الطريق يا عبد الله، فعليك بالعلم، فإنه يورث الخير، إنه إرث محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بهذا الإرث العظيم الذي يصحح لك علمك. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم فضل.
ومنها الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، وفي رؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه
حمى روحه
حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر
طيب نعم تفضل.
ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله تعالى وتعليق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فهما محبتان، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤه ودواؤه بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الآلام والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب
طيب هذه السبب الرابع الإنابة إلى الله ومحبته محبة عظيمة تضمحل أمامها كل محبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فسوف يأتي الله بقوم ماذا؟ يحبهم ويحبونه. قال صلى الله عليه وسلم في بشارة علي: لأعطين الله الراية غدا رجلا ماذا؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فالمؤمن يحب الله جل وعلا من كل قلبه ويقبل على الله تعالى بكل جوارحه، ونعيمه وسعادته ولذته في محبة الله. ودليل ذلك تقديم أمر الله على أمر من سواه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فمحبة العبد، والله تبارك وتعالى يقول في وصف المؤمنين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال أهل العلم: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد لله، لأن محبة أصحاب الأنداد محبة مشتركة بين الله وبين غيره، وإلا فهم يدعون محبة الله لكنها محبة خاسرة، لأنهم قد أشركوا مع الله إلها غيره. والمعنى الثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم، لأن محبة الله خالصة ومحبة أولئك موزعة على أندادهم. فهكذا يكون المؤمن يحب الله أكثر من محبة نفسه ووالده ووالديه وأولاده والناس أجمعين. والدليل ذلك اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فانتبه يا عبد الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا بد أن تقدم محبة الله على كل شيء. والمؤمن دائما يعيش بين ثلاثة أمور: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. هذه يسميها أهل العلم أركان العبادة القلبية، أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء وماذا؟ والمحبة. إن سقط واحد منها بطلت عبادتك، وإن طغى واحد منها على الآخر ضعفت عبادتك. فلابد أن تخاف الله خوفا حقيقيا، وترجوه رجاء حقيقيا، وتحبه محبة حقيقية. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ حلولي أو منحل، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق ملحد. إذن لابد أن تكون مع بعضها: الخوف وماذا؟ والرجاء والمحبة. عض على ذلك بالنواجذ يا عبد الله. وبالمقابل فإن محبة غير الله والانحراف إلى غير الله والتعلق بغير الله يجعلك في سجن الدنيا وحطامها دائما وأنت في ضيق وحرج وبعد عن الله وفي نفس خبيثة تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتظلم أمامك الأمور فلا تبصر إلا بمنظار ضيق إلى هذه الحياة. بينما المؤمن الذي يحب الله ويسعد بمحبته ويتمنى لقاءه والشوق إلى لقائه تجده في سعادة دائمة، حتى إنه يشعر كما أشار الشيخ ابن القيم رحمه الله أنه إن كانت الدنيا بمثل هذه السعادة في العبادة فذلك أعظم نعيم، فذلك أعظم نعيم. وبقدر ما تقوى تلك المحبة بقدر ما يسهم العبد ويسرع في عبادة الله سبحانه وتعالى. والعبادة أعظم سبب لمحبة الله للعبد ومحبة العبد لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فعلينا أن نجتهد في ذلك يا عبد الله. ومحبة الله لا تنال بالدعاوى ولا بالغناء ولا بالترنمات ولا بالصرع ولا بالرقص ولا بهز الرؤوس ولا بإقامة الحفلات والترنمات ولا في إقامة السهرات والمآتم ولا بإقامة التواشيح ولا بالصياح عبر الميكروفونات بالأناشيد والشعر بدعوى محبة الله، ولا بتحويل مساجدنا إلى أن تكون مصدرا للترنمات والغناء والابتهالات. هذه من أسباب محبة إبليس وليست من أسباب محبة الله، بل هذه كلها مما يمليها الشيطان على الناس، لأنه إذا عجز عن صرفهم بالشهوات لجأ إلى ماذا؟ إلى الشبهات، وقال هذا الغناء يرقق القلب، وهذه القصائد ترقق القلب، وهذا السماع يرقق القلب، وهذا الطبل يرقق القلب، وهذا الاهتزاز والأذكار الشيطانية التي اخترعها غلاة المتصوفة ترقق القلب وهكذا والعياذ بالله حتى تصرفه عن طاعة الله الحقيقية. والله لقد سمعت يوما في بلد ما من بلاد المسلمين خارج هذه البلاد سمعت طبلا ورقصا، أنا تصورت أن هذا مرقص، فسألت من معي قلت هل هذا مرقص في وضح النهار بهذا الشكل؟ قال لا هذا ذكر. قلت أي ذكر؟ قال ذكر لله. قلت بلى والله إنه ذكر، قلت بل والله إنه ذكر لإبليس. متى كان الغناء ذكرا لله؟ ومتى كان الطبل ذكرا لله؟ وما كانت الابتهالات والترنمات وهز الرؤوس والسكر والزار الذي يصيبهم من جراء ذلك؟ متى كان ذلك حبا لله؟ والله وتالله وبالله إنه من تلبيس إبليس. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الشيطان سول لهم وأملى لهم. هكذا غالبا في كثير من الأحيان يظهر لهم الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل. ومن علامات حب الله أنك تحب كل من يعبد الله على بصيرة، تحب أهل السنة، تحب من يتمسك بالسنة، تحب من يدعو إلى السنة. ومن علامات ضعف محبة الله كراهيتك لأهل الخير ولأهل التقى والصلاح ولمن يدعو إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى درس الغد إن شاء الله، حتى الأسئلة تؤجل لدرس الغد ويكون في المكان الآخر في كرسي الشيخ أبو بكر حفظه الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.